وَمَا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي. أهلا ومرحبا يا دكتور. متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيك ولك مصر السلام مشاهدينا
المشاهدين. اللهم أمين يا رب العالمين ونفعنا الله بعلمكم. تكلمنا مع حضرتك يا دكتور متولي في اللقاء الماضي، ولعل نذكر المشاهدين الكرام أننا نتحدث في بداية كل حلقة مع فضيلتكم عن حجية السنة. وهناك شبهة عند البعض أن السنة قد دونت بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن كتابة الأحاديث. وحضرتك تفضلت مشكورا أن هناك أدلة أن الصحابة كانوا يكتبون ويدونون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذا في المرات الماضية. فكيف نوجه قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن أثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر صحابته مدونة في الجوامع ولا مرتبة؟ نعم شيخ الحبيب.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كما تفضلت حضرتك أنه ما زلنا نواصل الرد العلمي على الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنها لم تكتب إلا بعد مئة سنة. الحقيقة وجدنا الكلام اللي حضرتك ذكرته الحافظ ابن حجر يقول إن السنة لم تدون في عصر الصحابة ولا التابعين، وإنما هي دونت بعد مئة سنة. فهل في هذا الكلام تعارض مع ما ذكرناه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت لهم صحائف، ووجدنا ابن عباس كانت له كتب حمل بعيد، وذكرنا أن كتابة حديث النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة كانت اتجاها عاما، وذكرنا أن أكثر من 40 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام حتى من الصحابيات كانوا يكتبون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فما معنى كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في اتصال
الحمد؟ نعم. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الأخت أم محمد.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سمحت أنا عندي للشيخ ثلاث أسئلة بعد إذنك.
تفضلي يا فندم.
طب أول سؤال بقى تسمع حضرتك، أنا بيجيلي كده إحساس إن أنا أعمالي كلها مش مقبولة، يعني أنا أي عمل بعمله، يعني أنا لو صايمة وحد يعرف إن أنا صايمة بحس إن أنا كده عندي إن أنا مريئة، إن أنا في غياء، إن أنا الناس عرفت إن أنا صايمة خلاص أنا كده مش هصوم، صيامي مش مقبول. لو بصلي مثلا حد دخل عليا وانا بصلي برضه
ربنا يعافينا وياك. السؤال الثاني ربنا يرضى عنه.
السؤال الثاني، انا دلوقتي جوزي عنده محل احذيه مأجره، يعني بيفتح في محل احذيه، فده عليه زكاه او لا؟ هو دلوقتي اول 3 سنين. السؤال
يعني هو هو مأجر المحل ولا هو عنده محل مأجره للغير؟
لا هو مأجر المحل، بيدفع له ايجار كل شهر،
بيدفع ايجار، لكن المحل ده مش تمليك، هو مأجر بس.
ايوه مأجره.
طب البضاعه اللي جوه المحل بتاعته ولا برضه بتاعت الغير؟
ايوه بتاعته هو.
طيب
السؤال الثالث، دلوقتي قص الاظافر والشعر لازم يدفن ولا عادي؟ اساس ما لازم يدفن يعني؟
حاضر، في امان الله. لا نعم شيخنا الحبيب، كيف نوجه كلام الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى؟
نعم عليه رحمة الله. نعم الحافظ ابن حجر ذكر ذلك، أن فعلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يدون ويجمع إلا بعد 100 سنة. فهذا لما تقرأ بقى كلام الحافظ ابن حجر فهذا يؤدي إلى وعدم يعني فهم المراحل التي مرت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يؤدي إلى الخطأ في التصور، ويعني يدخل على من يقرأ كلام الحافظ ما قاله الطاعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تكتب إلا بعد 100 سنة مما عرضها للنسيان وللتبديل. نقول إن كتابة حديث النبي عليه الصلاة والسلام مرت بمراحل 3. المرحلة الأولى مرحلة الكتابة، وهذه التي ذكرناها، بدأت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام واستمرت في أيام الخلفاء الراشدين، واستمرت هذه المرحلة حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين. وبالطبع في عصر الخلفاء كان يوجد التابعين، كان يوجد التابعون، فهؤلاء أخذوا هذا أيضا على هذا المنوال، يكتبون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر ذلك إلى ثلث يعني إلى ثلثي القرن الأول الهجري، هو مرحلة الكتاب. ثم بدأت مرحلة ثانية، مرحلة التدوين.
طب نتوقف عندنا، ناخذ اتصال ونواصل.
ماشي.
أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم محمد، تفضلي. الحمد لله. أهلا
بك. أنا كنت سألت الشيخ سؤال عن صلاة فايتة وأنا كنت قاعدة في الغيط مثلا، وقال أحد أفتاني، أنا ما حدش أفتاني مثلا يعني بكده، بس خوفا من حد غريب يشوفني ولا رجالة ولا دي ولا دي، فأنا أعملها يعني في الصلاة اللي فاتت دي أعيدها تاني ولا أعملها بالضبط؟
حاضر.
أنا لحد النهاردة أنا قادر أن أنا أصلي وأنا واقفة يعني، لحد النهاردة قعدت أصلي العصر برضو، ومر حد علي وأنا بصلي، فجبت البيت تاني قبل المغرب ورحت عدت الصلاة تاني، فأنا مش عارفة أنا بالضبط أعملها.
حاضر، الله يقويك ويتقبل منك يا أم محمد، فأمان الله. نعم شيخنا الكريم، مرحلة التدوين. نعم. نعم. التدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
مرحلة التدوين هي المرحلة الثانية، بدأت من ثلث القرن الأول مع توافر بعض الصحابة، وجود الصحابة ووجود التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، واستمرت هذه المرحلة إلى العصر الأموي. ثم بدأت مرحلة ثالثة اللي هي مرحلة التصنيف، وهي التي يقصدها الحافظ ابن حجر بكلامه مرحلة التصنيف. يبقى هنا لا تعارض بين ما ذكرنا وبين ما ذكره الحافظ ابن حجر وذكره أهل العلم.
يعني الصحابة كانوا يكتبون بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيش مصنفات.
أيوة.
كالإمام البخاري صحيح. أيوة. البخاري وصحيح مسلم والموطأ للإمام مالك.
أيوة.
ما كانش عندهم مصنفات.
ما هو ده اللي يقصده. نعم. بقى الحافظ ابن حجر
هذا ما يعنيه بكلمة الترتيب والتدوين.
أيوة.
لم يكن عندهم
اللي هو بدأ بقى النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة.
المرحلة الثالثة. نتوقف ونأخذ اتصال ونواصل. أستاذ يسري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد.
أهلا ومرحبا يا أخي يسري، تفضل.
الله يا شيخ أحمد، لما بشوف وجهك بفتكر بذكر ربنا على طول.
اللهم اغفر لما لا تعلم يا أخي يسري.
يا رب يحفظك ويطول عمرك ويطول بقاءك في عافية
يا رب، وياك كتر خيرك،
ويحفظ شيخنا الشيخ متولي الدكتور.
اللهم أمين يا رب العالمين وجميع مشايخنا.
شيخنا الكريم، كيف أعرف إذا سمعت حديثا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال هذا الحديث؟ السؤال الثاني، أرجو من حضرتك أن تخص سماحة الوالد شيخ أبو صحاق الحويني بدعوة صالحة حتى نؤمن وراءك، والسلام عليكم ورحمة الله.
حاضر شيخنا وتجرسنا، ندعو له ونبدأ بالدعاء لشيخنا حبيبنا شيخ أبي إسحاق فضيلة الدكتور متولي، ندعو له بأن يحفظه الله عز وجل وأن يمتعه بالصحة والعافية.
اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم متع شيخنا شيخ الوقت شيخ أبي إسحاق الحيني، متعه بالصحة.
أمين.
واختم له بخاتمة الخير والسعادة.
أمين.
واجعل علمه أكثر مما مبسوسا أكثر ما هو يعني مبسوس بين الخلائق، وأن ينفع بعلمه المعاصرين له.
أمين.
واللاحقين له بإذن الله رب العالمين، وأن يجعله نبراسا ونورا وضياءا في حديث النبي وفي العلوم الشرعية، وأن يمتعنا بصحته وبطول عمره مع حسن العمل بإذن الله رب العالمين.
اللهم أمين أمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحضرتك والمسلمين والمسلمات. أمين يا رب العالمين. أستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ محمد، هات السؤال الله يرضى عنك. أخونا الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، هات السؤال.
هل يجوز صلاة قيام الليل، ثمان ركعات يا شيخ؟
حاضر، أسأل القبول. اتنين اتنين يعني لحد ما توصل لثمان ركعات؟
اه.
طيب حاضر، فأمان الله. نعم شيخنا الكريم، وصلنا إلى المرحلة الثالثة من تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم عليه الصلاة والسلام، مرحلة التصنيف.
التصنيف. أيوة. اللي هي المؤلفات.
أي المؤلفات. تمام.
كتاب وله عنوان. أيوة. وله اسم وله مؤلف.
وطريقة معينة في التأليف.
وتصنيف وأبواب. أيوة. وفصول وهكذا.
فأول من كتب بهذه الطريقة محمد بن شهاب الزهري، وانتقل ما كتبه وما وصل إلينا أو ما نعرفه أو ما أعرفه أنا، أن أول كتاب في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الطريقة طريقة الأبواب، وهو كتاب الجامع لمعمر بن راشد. معمر بن راشد من مواليد القرن الأول الهجري، وتوفي في القرن الثاني الهجري، توفي في 147 144 تقريبا 144 هجري. فمعمر بن راشد هو أول كتاب جمع بوب وصنف في حوالي 150 أو 250 مش متذكر بابا. وهذا الكتاب الجامع ده ملحق بمصنف عبد الرزاق الصنعاني، ملحق به. ده أول يعني، شوف ده إمتى بقى، يعني هو مولود في القرن الأول الهجري هو. إذن الحلقات متصلة، فكلام الحافظ ابن حجر يقصد هذه المرحلة
اللي هو التصنيف.
أيوة. أبواب والتأليف. أبواب، والباب باب، هو بدأ مثلا باب الاستئذان في أحاديث، باب السلام في أحاديث،
وهو يعني كأني بداية مصطلح علم الحديث.
أيوة. اللي هو
المتعارف
أو
عليه
الفهرسة
أو الفهرسة.
الفهرسة والأبواب والتراجم
بدأت في هذه المرحلة،
بدأت بأول كتاب بين أيدينا.
نعم.
وصل إلينا يعني مطبوعا في مصنف عبد الرزاق، هو الجامع لمعمر بن راشد، يعني يليه مباشرة موطأ الإمام مالك. الإمام مالك أيضا مواليد القرن الأول الهجري.
نعم، إمام أهل السنة.
أيوة. يعني موطأ الإمام مالك مولود قبل معمر بن راشد، لكن معمر بن راشد توفي قبله، فأيضا من أوائل الكتب التي على هذا التصنيف والتبويب والترتيب كان موطأ الإمام مالك. إذن لا تعارض بين ما ذكره أهل العلم وذكره الحافظ ابن حجر أن السنة لم تدون إلا على رأس 100 سنة مع ما ذكرناه. لا، هناك تفصيل في المسألة لابد أن نذكر.
الصحابة كانوا يكتبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما كانوا يصنفون.
يعني مش يصنف كده، يكتب يعني سردا،
ما بيألفش كتاب.
آه لا،
تحت مسمى مثلا كتاب كذا كذا للصحابي الجليل فلان فلان.
لا.
لكن كان يكتب
وكان يكتب خلف النبي
لنفسه،
كل ما يقوله، كل ما يعني ما يسمعه، كل ما يراه. ثم تطور الأمر كطبيعة الأشياء وطبيعة العلوم إلى المرحلة التالية، ثم تطور الأمر إلى المرحلة الثالثة. استمرت بقى المرحلة الثالثة دي بالجامع لمعمر بن راشد وموطأ الإمام مالك، ثم استمرت بقى حلقات متصلة كده إلى أن جاء بقى صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، في قبل كده مسانيد لأبي داود الطيالسي، واستمر بقى هذا النفس. يبقى شوف حلقات متصلة من أول النبي عليه الصلاة والسلام وصولا إلى أن دون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا في الحركة الواسعة التي كانت في القرن الثالث الهجري وعلى رأسها الأئمة الستة
رضي الله عنك يا شيخ.
اللهم
ربنا جزاك الله خيرا.
جزاك الله
ورحمه الله جميعا.
اللهم.
أستاذ ناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أخي ناصر، تفضل.
عمنا شيخ.
في نعم والله لا تحصى ولا تعد، تفضل.
عمنا يا دكتور.
الدكتور بخير، هو سامعك. الأخ بيقول حضرتك عامل إيه؟
سامع، ربنا يبارك فيك.
يبارك لحضرتك، السلام. تفضل يا أخي ناصر.
ماشي سؤال إن شاء الله.
تفضل.
الشيخ احمد انا قلت لك قبل كده اللي انا كفيف وكده يعني.
يا رب يكرمك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك ويحفظك.
ربنا يبارك فيك يا اخو. كان معك الشيخ متولي البرهي الشيخ شعبان درويش.
يا رب يسعدك ويسعدهم جميعا. معلش غير مكان لحضرتك واقف فيه اخ ناصر عشان الشبكه بتضعف عندك. اتفضل. طب عاود الاتصال واسال الله عز وجل ان يمتعك بالصحه والعافيه وان ينير بصيرتك وان يجعل ما انت فيه في ميزان حسناتك وسببا في دخولك الجنه. امين امين يا رب العالمين. نعم دكتور متولي نتوقف عند هذا الحد من حديثنا مع السنه المباركه وتدوين السنه وحجيه السنه وهو حديث لا يشبع منه حقيقه.
نعم نعم نعم.
أم محمد ينتابها شعور بعدم القبول وأن أعمالها كلها غير مقبولة وتشعر بأنها مرائية، فكيف تعالج هذا الشعور في نفسها يا شيخ الكريم؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا القبول أو عدم القبول دي مسألة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم لها أمارات ولها إشارات، والله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. وعلامة قبول العمل هو أن توفق لعمل صالح بعده. العلماء قالوا يعني أنت مثلا صمت رمضان، فكيف تعرف أن الله تقبل منك صيام رمضان؟ فتوفق لصيام الست من بعده والمداومة على الصلاة في المسجد في الفجر وكما كنت في رمضان. يعني ده مثال بنضرب. فجعل العلماء علامة قبول العمل أن توفق لعمل صالح بعد عمل صالح.
دي علامة.
كيف تعرف أن الله تقبل منك؟ فالله سبحانه وتعالى يقيمك على عمل صالح على إسر عمل صالح. فهي الأخت بتقول أنا لا أعرف. الكثير من الصحابة حتى ابن عمر يقول
أنا لا تسأل أعرف. عن المعرفة هي تشعر يعني جنها كده وسواس كأنه شيطان يقول لها أنت من حوليش من؟ لا ده أنت مرائية، أنت عملك غير مقبول.
طب هي ترأي من؟
عملك ده محبط ده أنت ما كده، وكأنه يريد أن يصدها عن سبيل الله عز وجل عن الطاعة.
لا هي تصرف هذا وهي ترأي من؟ ما أصر ياء معروف أنك أنت تتصنع في عبادتك من أجل أن الناس ينظرون إليك. فالإنسان يعني العبادات السرية جعلها في ديوان السر، والعبادات الجهرية جعلها في ديوان الجهر إن شاء الله، يعني ويدفع هذا الوسواس عنه بإذن الله ويعلم أن الله يتقبل سبحانه وتعالى.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. أختنا الأخت نجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
بالنسبة للذهب يا شيخ، لو واحد عنده 200 جرام للزينة يطلع عليهم زكاة ولا لا؟ السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، لو أربع بيوت قاعدين مع بعضهم كل مع بعضنا بيت واحد عمامي، ولو حد خد حاجة كده يعني يعني كان ظلمهم في حاجة، لو طلع صدقة كل شهر 50 جنيه ينفع على المكان؟
يعني أخذ شيئا لا يستحقه يعني دون معرفة الآخرين.
أيوة لما كنا قاعدين مع بعضنا أخذ حاجة لم يستحقها، يطلع كل شهر 50 جنيه صدقة إن كانت ليهم ياخدوها من يعني تبقى بالنيابة عنهم عادي ولا في أي مشكلة؟
طيب.
طب بالنسبة للسؤال الثالث يا شيخ، دبش الطيور لازم نذبح نحش رقبتها كلها ولا نسيبها لازم لازقة فيها؟
ذبح الطيور ما به؟
نقطع الرقبة كلها الراس نحشها خالص ولا
حاضر
ولا مقروه؟
في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي عنده محل هو مستأجره، فهل عليه زكاة ولا الزكاة على البضاعة الموجودة عنده فقط شيخي كريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه زكاة عروض التجارة، فالزكاة هنا على البضاعة، فهو يأتي على رأس السنة الهجرية كل سنة هجرية وينظر إلى بضاعته يقومها بسعر السوق ويضيف ما عنده من أموال، يمتلك أموالا سائلة، ولو عنده ديون تخص البضاعة
يخصمها
ويخرج 2.5% على الصافي،
يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه.
نعم
جزاك الله خير. لكن البضاعة قصدي الأرفف والماكينات والسيارات التي ينقل بها إن كان عنده كل هذه رؤوس ثابتة ليس عليها زكاة،
ليس فيها زكاة.
جزاك الله خير. قص الأظافر أو الشعر هل لابد أن يدفن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أعرف نصا في ذلك، وهذا مشتهر بين الناس، لكن لا نعرف نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر فيه بدفن الأظافر أو بدفن الشعر، فلا حرج أن تقص الأظافر أو الشعر وتلقيه فيما يعني إيه في أي مكان.
جزاك الله خير. دكتور أستاذ هاني السلام عليكم.
السلام السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضل.
ربنا يحفظك
ويحفظك. بعد
إذنك، ما هو القول الراجح في مسألة نقل الأعضاء من الميت؟ عايز نعرفه.
حاضر. من الميت، الله يرحم الجميع، فأمان الله. نعم شيخ الحبيب، الأخت أم محمد المتصلة الثانية، يعني تكون في الغيط في عملها، ربنا يكرمها يا رب ويمتعها بالصحة والعافية، وتريد أن تصلي الصلوات الفائتة، هي تصلي وهي واقفة حتى خشيت أن يراها الرجال وهي تسجد أو تركع أو ما شابه ذلك، فكيف تصلي شيخ الكريم هذه الصلوات الفائتة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلاة الفريضة يشترط فيها القيام مع القدرة، لأن هذا ركن من أركان الصلاة، فهي تصلي في الغيط، يعني ده دنيا واسعة، يعني مش في مكان ضيق أمام أعين الناس، الدنيا واسعة، فهي تستتر في مكان وتصلي وهي قائمة. لا يجوز أن تصلي وهي قاعدة في الفريضة أو في قضاء الفرائض التي عليه، إنما يجوز أن تجلس ومع قدرتها على القيام في صلاة النوافل على أن لها نصف الأجر.
يبدو أنها تصلي واقفة، يعني بلا ركوع ولا سجود، يعني تؤدي الصلاة كلها وهي واقفة يا شيخي، تخشى أن تركع أو أن تسجد.
لا
تقول أنا بصلي وأنا واقفة.
لا، هذا خطأ. لو هي بتفعل هذه الصورة هذا خطأ. ما ينبغي أن تركع وينبغي أن تسجد وأن تستتر بشيء إن استطاعت، وإن لم تستتر بشيء تلبس ملابس فضفاضة وتركع وتسجد.
أسأل القبول. الأخ يسري يعرف إزاي الواحد منا كيف يعرف أن هذا الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث عندما يأتي إلينا كيف نعرف أنه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ علماؤنا وثقوا لنا ذلك. أنت الآن، إحنا الآن لن نبحث هل هذا الحديث قاله رسول الله أم لم يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعلماء الأقدمون وثقوا لنا ذلك وغربلوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام غربلة، ففصلوا الصحيح وفصلوا الضعيف. فأنا طب أدور إيه؟ أرجع للكتب الموثقة، يعني أرجع لصحيح البخاري بإجماع أهل العلم، كل ما في صحيح البخاري صحيح، بصحيح مسلم كل بإجماع العلم فيه صحيح، الكتب باقي الكتب الستة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف.
في ناس عملوا على ما اتفق عليه الشيخان، اللؤلؤ والمرجان.
اللؤلؤ والمرجان.
يعني في ناس عملوا على هذه الأحاديث واستخرجوا ما اتفق عليه البخاري.
هذه أعلى درجات، أعلى درجات الصح.
نعم.
فهو أنت النهاردة امتلك عندك في البيت صحيح البخاري، صحيح مسلم. الشيخ الألباني عليه رحمة الله مسك باقي الكتب الأربعة، سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، وأخرج صحيحها، فصل بين صحيحها وضعيفه. فأنت هتجيب كده صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، صحيح سنن ابن ماجة وضعيف سنن ابن ماجة، صحيح سنن الترمذي، يعني عمل طبعا. وهناك من بعض أهل العلم التقليديين انتقدوا ذلك على الشيخ وقالوا أن الشيخ أفسد هذه الكتب، لكن الحقيقة أن الشيخ بذل جهدا
كبيرا،
وقال أنه ليس كل الناس يستطيع أن يحكم على الحديث، فالشيخ فعل ذلك. ونصيحة بقى، إذا كنت لا تستطيع أن تأتي بكل هذا، أتي بكتاب صحيح الجامع الصغير المرتب على الحروف الأبجدية، وده كتاب جميل جدا، ننصح به أي مشاهد الآن عايز يصل إلى الحديث، يأتي بكتاب صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني مرتب على الحروف الأبجدية، يعني حديث مثلا خير أعمالكم الصلاة، تيجي تدور على حرف الخاء تقوله، والخطباء بالذات لازم يجيب الكتاب ده. وإذا طبعا
طب الاعتماد على المكتبة الشاملة في الحديث شيخي كريم، أو على جامع الكتب التسعة، أحيانا بيبقى في بعض الهواتف عليها هذا البرنامج.
أي.
جامع الكتب التسعة.
نعم.
هل يعتمد عليها؟
ما هو
لو في خطيب أو واعظ أو داعية،
بس
أو
مهم الحكم على الحديث.
هل لو هو بيحكم على الحديث،
بيحكم على الحديث من كتب؟ لا بيحكم على الحديث، أصل الحكم على الحديث مسألة يعني اجتهادية. وممكن يرى مثلا ابن حبان، يعني أنا أقرأ في هنا مثلا في البرنامج حضرتك تقول عليه، يقول أخرجه ابن حبان في صحيحي، ذلك معناه عنده أنه صحيح، لكن هذا لا يسلم،
لا يسلم به،
لا يسلم لابن حبان
صحيح،
لا يسلم لأحد ادعى الصحة إلا البخاري ومسلم
فقط.
يعني ابن خزيمة قال صحيح ابن خزيمة، هل سلم له بذلك؟ لا، عنده ضعيف. ابن حبان قال صحيح ابن حبان، هل سلم له بذلك؟ عنده ضعيف. لم يسلم إلا لبخاري ومسلم، يبقى فيش
أعلى درجات الصحة،
عندناش محباه مش نفس القرن وقالوا أنا ده اسمه الصحيح. تعالى أقرانه طبعا تعرف الغيرة اللي موجودة بين الأقران. أقول لا أنت قلت أنه صحيح بس في ضعيف. ولذلك
المعاصرة حجاب.
المعاصرة حجاب نعم. وحرمان نعم. فهو لا فالبخاري قال أنا حطيت الصحيح فحاول أقرانه ومن يأتي من بعده ان هو يحاولوا ما عرفوش.
جزاك الله خير دكتور متولي. الحديث يحتاج الى يعني مزيد ومزيد والحمد لله احنا كان منذ قليل مصطلح الحديث لمن اراد ان يتعلم الحديث. طبعا نحن نتكلم عموما يعني في برنامج الفتاوى مع الدكتور متولي وانا اعلم ان الدكتور متولي في جعبته الكثير والكثير وما شاء الله عليه هو يعني الماجستير والتخصص في الحديث وفي مصطلح الحديث في مصطلح الفقه في الدكتوراه مصطلح الأصول أو أصول الفقه أسأل الله أن يتقبل. وكمان الشيخ محمد أبو مصطام الشيخ محمد مصطفى أبو مصطام يعني التاسعة مساء كل يوم خميس برنامج مجالس العلم المتخصص في تعلم المرحلة الأولى من علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل الله القبول والتيسير. وعلم لا يشبع منه شيخ كريم.
علم الحديث علم جميل كما يقول الشيخ الحويني يعني علم الرجال يعني
علم الرجال أسأل الله القبول. نعم أيضا الأخ محمد يسأل هل يجوز أن يصلي الإنسان صلاة قيام الليل 8 ركعات شيخ كريم مثنى
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أحدهم عن صلاة قيام الليل فقال صلاة الليل مثنى فإن خفت الفجر أو خشيت الفجر فأوتر بواحد. يبقى يبدأ قيام الليل بركعتين وقد نقف على 11 ركعة لأن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا غير 11 ركعة. لكن هذا أفضل أن نقتفي أثر نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك. لكن هو ورد حديث أخرى أنه كان يصلي 13 ركعة عن ابن عباس عن المؤمنين عائشة. فإحنا ما بين 11 ركعة و 13 ركعة. طب هل يجوز زيادة على ذلك؟ يجوز الزيادة على ذلك.
نعم جزاك الله خير.
المهم يوتر بواحدة وأصلي قال 8
ويأتي بركعة يبقى 9 تمام. المهم يعني ينتهي من صلاة الليل بركعة فردية.
اجعل آخر صلاتي الوتر.
جزاك الله خيرا. أخي ناصر ربنا يمتعك بالصحة والعافية. أخي ناصر الأخت نجلاء لو في 250 جرام من الذهب يعني خصصوا للزينة فهل عليهم زكاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لحلي المرأة فإن كان للإدخار ففيه زكاة بلا خلاف، إن كان للزينة ففيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال أنه تخرج عليه الزكاة ومنهم من قال لا تخرج عليه الزكاة. الأمر في سعة. إحنا بنفتي بإخراج الزكاة ذلك يعني احتياطا وخروجا من الخلاف، ولأنه وجود الأدلة حقيقة يعني مع هؤلاء ومع أولئك الأدلة متنازعة. فلكن احتياطا نخرج الزكاة بإذن الله عن حلي زينة النساء، ولا ننكر على من قال أنه لا زكاة على حلي النساء.
أظن ده رأي الجمهور.
أيوة نعم.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. نعم 4 عائلات في بيت واحد وفي حد خد حاجة يعني ربنا يتوب علينا جميعا. فهو يبدو أنه عنده حياء أن يرد أو أن ترد هذه الأشياء، فلو جعل 50 جنيها كل شهر صدقة بالنيابة عنه فهل هذا يجزئه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه ملك للبيت على المشاع ولا ملك لأحدهم؟
لا أدري.
لو كانت يعني ما أخذ هو ملك لأحدهم بعيني فينبغي أن يرد هذا لمن أخذ منه.
لو هو عنده حياء
لو عنده
مكسوف
يأتي به كما يعني كما ذكرنا في الحلقة السابقة بطريقة غير مباشرة، يعني يأتي بهدية وهو يكون نيته نداء أنه يخلص ما عليه، يأتي بهدية يعطي لأحد أبنائه يعني إيه في أي مناسبة كده يعطيه مبلغا من المال، فهو يعني يرده بصورة غير مباشرة.
نعم جزاك الله خيرا. ذبح الطيور
نعم
حكم قطع الرأس بالكلية، هل تقطع رأس الطيور بالكلية شيخ الكريم عند الذبح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تقطع الرأس بالكلية، وإنما المريء والوجين. وجين اللي هما الأرقان اللذان على جانب المريء، الحلقوم هو يعني يقطع الحلقوم والمريء اللي هو متصل به والأرقان الظاهران على جانبي المريء، هو ده الذبح الشرعي. وخلاص ذبح كده ذبحا شرعيا وأنهر الدم، خلاص هذا هو الذبح الشرعي.
طب فصل الرقبة أو الرأس هل فيها شيء مخالف؟
لماذا أفصلها؟ أنا لا أعرف.
أنا أرى البعض يفعلون هذا.
لماذا؟
لا أدري يعني يفعلون هذا. فالصحيح كما حضرتك ذكرت
الآن. أعرف هذه الطريقة نعم. الشرعية للذبح.
لو من ذبح فعل عكس هذا هل تكون الذبيحة يعني مزكاة ويؤكل منها؟
أيوة هي طالما ما هو هو نعم. ده هو بالغ في التزكية.
نعم.
ده التزكية تكون بقطع المريء الحلقوم والمريء والعرقين اللي هم على جانبي المريء. بيذبح خلاص لكن هو يمسك الرأس ويلقيها ده هو بالغ ده هو قطع خالص. لكن لا أعرف هذه الصورة الحقيقة هل ممكن يكون فيها عدم إحسان في الذبح؟ أنت عارف أن الروح بتستغرق بعض الوقت قبل ال
نعم
الله أعلم.
فخلينا في
فيما نعرفه
أستاذ هاني. ولا معنا اتصالات أخرى يا عبد الرحمن؟ الأخ هاني القول الراجح في نقل أعضاء الميت بعد وفاته شيخ الكريم للأحياء يعني عضو نأخذه ليستفيد منه إنسان مريض أو في حادث لا قدر الله وما شابه ذلك من ميت فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة نقل الأعضاء من الموتى للأحياء من المسائل المعاصرة أيضا التي بحثتها المجامع الفقهية وخلصوا فيها إلى الجواز بضوابط وبقيود أن يكون هذا المتوفى وافق على ذلك يعني أن يؤخذ منه عضو يوافق على ذلك ويوافق الورثة
وفي الغالب تبقى الشبكية والقرنية
أي الأمور دي وأن يوافق الورثة أيضا على ذلك لأنه هذا يعني يؤخذ منه عضو من أعضائه فهو يكون أوصى بذلك ويكون أيضا إن لم يوصي فينظر الورثة إلى المصلحة من المسألة يعني حسب المصلحة.
هل للإنسان أن يكتب وصية يعني لورثته بعد وفاته أنه يعني يستبيح هذا من جسده بعد وفاته؟
والله قرأنا
هل هو يملك هذا يا شيخ كي يوصي به؟
ما هو أصل مسألة أنه التبرع بالعضو للمتوفى هي أيضا فرع عن تبرع العضو للأحياء بل إن الحي يعني المتوفى ده لن ينتفع بالعضو خلاص لكن الحي وينتفع بالعضو أجازت المجامع الفقهية التبرع بالأعضاء للأحياء وده متوفى فهو زي ما حضرتك بتقول هو ليست كل الأعضاء إنما هو ده بتستفيد منها لو واحد مات في حادثة ما زال قلبه ينبض تبقى حضرتك بياخدوا حاجة في القرنية لكن لابد من موافقة يعني يكون طبعا اللي بيموت في حادثة ده مش هيكون في دماغه انه يكتب يوافق على هذا لكن
الورثة
الورثة لابد من موافقة الورثة والله اعلم.
جزاك الله خير وصلى الله ان يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. استاذ يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
يا مرحبا في نعم والله اتفضل.
ازيك يا دكتور متولي؟
الحمد لله ربنا يبارك فيك.
الحمد لله. بقول لحضرتك انما الصدقات الفقراء والمساكين الى اخر الايه وفي يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أقصى ماله من صدقة فهل كده في فرق ما بين الصدقة
في إيه بعد الآية ذكرت حضرتك إيه
من أقصى ماله من صدقة
من أقصى ماله من صدقة الحديث يعني
فالوقت الصدقة يعني والزكاة الوقت إنما الصدقات للفقراء يعني هي الزكاة للفقراء والمساكين وكده فما فيش فرق كده بين اللفظين.
طيب ما الفرق بين الصدقة في الآية والصدقة في الحديث؟ حاضر.
والزكاة.
طيب حاضر
ماشي.
فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب الأخ يوسف يا دكتور متولي.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية التي ذكرها إنما الصدقات والفقراء المساكين وعملين عليها إلى آخر الآية هنا الصدقات بمعنى الزكاة الزكاة المفروضة الزكاة المفروضة. قد تأتي الصدقة بمعنى الزكاة كما في هذه الآية وقد تأتي الصدقة بمعنى الصدقات المستحبة وهذا حسب سياق النص يعني ننظر في النص هل النص هنا كما في هذه الآية هنا الصدقة بمعنى الزكاة وأيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهنا أيضا بمعنى الزكاة المفروضة فهي حسب النص إذا أطلقت هكذا كما في الآيتين فهي تأتي بمعنى الزكاة.
نعم. وفي الحديث ما نقص مال من صدقة
ما نقص مال من صدقة قد تحمل يعني الأصل تحمل على الاثنين أنا أرى في الحديث ده تحمل على الاثنين تحمل على الزكاة الواجبة أصل ثلاثة قال ثلاثة أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليها منهم ما نقص مال من صدقة فالزكاة المفروضة بالطبع ويدخل فيها أيضا الصدقات المستحبة. أرى في هذا الحديث والله أعلم أن يدخل فيها الإسنان.
جزاك الله خير دكتور متولي ومتعكم الله بالصحة والعافية. الأخ ناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على السلامة، أنت اتصلت بينا من شوي، فض
ربنا يبارك فيك.
أنت كده حجة على اللي بيقولوا إن إحنا ما بنعرفش نوصل لكم، اتفضل.
جزاك الله خير،
الله يرضى عنك.
أنا بقول لك كنت في الحمام أنا وفي الجامع ورأت العيال كانت متحرجة على طوب وكده يعني، وأنا قاعد أتابع عليهم وكده.
كنت في الحمام في المسجد.
ويرموا على الطوب وأنا إيه كنت أشتمهم وأدعى عليهم كده وكنت صايم يعني.
مين اللي كانوا بيرموا عليك الطوب دول؟
عيال كده، عيال كده
أطفال صغار، ربنا يهديهم يا رب. طيب
طب السؤال الثاني
اتفضل يا فندم.
ماشي، الحديث اللي هو دواء مرضاكم بالصدقة صحيح ولا ايه؟
طيب حاضر، جزاك الله خيرا، حكمه في امان الله. نعم شيخنا الحبيب الاخ يوسف يسأل. انتهينا من اجابة الاخ يوسف. الاخ ناصر في الحمام في المسجد او في حمام المسجد والاولاد الاطفال الصغار فعلوا ما فعلوا هداهم الله، هو طبعا قاعد يعني يدعو عليهم وهو في الحمام، حكم هذا يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة
والسلام. طبعا هو مسألة ان هم ضربوه بالحجارة وهو في الحمام، لا شك ان ذلك اغضبه وجعله لا يمتلك عقله مع يعني مع فقد بصره، فيعني هنا أرى أنه لم يتعمد ذلك فلا إثم عليه، الإثم على المتعمد، لا يذكر اسم الله في الخلاء في الحمامات، لكن هو غير متعمد. وشوف أما يكون واحد فاقد بصر وعيال يضربوه بالطوب يعني إيه، يعني قلة أدب من هؤلاء الأطفال، وينبغي أن يراجع أهلهم في ذلك يعني. والأخ يعني يصبر على هذا الأذى ويصبر على فقد حبيبتيه كريمتيه، فإنه بشر بالجنة بإذن الله رب العالمين.
يا رب يا إن شاء الله. متعك الله بالصحة والعافية أخي ناصر. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
حضرتك أنا متزوجة في بيت عيلة، بس الحمد لله يعني مش بنزل عند أخوات واحدة عشان ليه خدوا كتير تحت يعني، فقاعدة في شقتي ومنعزلة في حياتي كاملة يعني، بس في مشكلة دلوقتي مقلقة عليا حياتي تعبانة نفسيا يعني، أحيان كتير زوجي ياكل تحت معاهم وبيجي مثلا ياكل معايا من باب ايه عشان بس ما زعلش او معاكسه مش واحده بس، بس دي حاجه بتضايقني، مش حاسه بالاسره، مش حاسه بالدفء الاسره ان انا ذوق وزوجه واولاد، فمش عارفه ده حق عليا ان هو ياكل معايا او يبقى
يعني هي المشكله بس في الاكل، لكن المعامله منه جيده يا امه الله؟
لا الحمد لله المعامله كويسه.
طب
بس انا قصدي يعني انا حاسه انا كنت ايه كزوجه لما هو مثلا مش ياكل معايا قاعده في الشقه كده لوحدي، هو خلاص بياكل تحت براحته، طب انا كنت ايه كزوجه؟
حاضر، اصلح الله احوالنا جميعا. نعم شيخنا الكريم. الاخ هاني والاخ يوسف والاخ ناصر، انتهينا من سؤاله الاول. يسال عن حكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه اختلاف بين أهل العلم، منهم من ضعفه ومنهم من حسنه، الأمر فيه سعة
يعني هو مختلف.
أيوة.
علي
أيوة.
من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا أخي الحبيب، تفضل.
حضرتك لو سمحت في سؤال، لو سمحت بإذنك.
تفضل.
حضرتك هل يجوز أن أنا أصلي صلاة الوتر 3 ركعات أو ركعة قبل سنة العشاء؟
في سؤال تاني؟
ده هو السؤال، جزاك الله
وإياك فأمان الله. نعم شيخنا الكريم. الأخت متزوجة في بيت عائلة وهي منعزلة يعني، لعلها عشان يعني تبتعد عن المشاكل وما شابه ذلك. المشكلة أن زوجها ينزل مع أهله كثيرا، يأكل معهم ويجالسهم، وإذا أراد أن يأكل معه من باب المجاملة يعني يعني، فتريد أن تشعر زوجها، زوجها يأكل من يديها، تشعر بأنس العائلة، تشعر في أولاد وفي زوج وما شابه ذلك، ولكن بعد هذا الاتصال. من معنا؟ السلام عليكم. طب نعاود الاتصال. نعم شيخنا الكريم، نجيب على أختنا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه السلام. يعني هم يصنعون، أمه مثلا بتصنع طعاما يختلف عن طعام الزوج، يعني هي الأم تصنع طعاما ويأكل مع أمه ولا يأكل مع زوجته. أولا هذا من بر الولد لأمه فهذا شيء طيب، لكن عليه يعني ألا يظلم زوجته بأن لا يأكل معه على الإطلاق، وإنما هو يعني كل يومين مع زوجته يذهب يأكل يوما مع أمي يجمع يعني
في فطار غدا عشاء هنا هناك اتغدى يوازن بين أموره.
وبعدين ده هو ما شاء الله عليه مهذب، ده هو بيأكل تحت مالي بطنه بيقعد يأكل معه برضه، فده خير يعني. الأخت يعني لا تضيق المسألة، وهو ننصح الأخ أنه هو يعني
يراعي مثل هذا
يجمع لازم ما بين الإحسان إلى الأم وبين مراعاة الزوج، وليعلم أن اللقمة وضعها في في امرأتي فله بها أجر.
هو شيخنا عند البعض مش الأخ زوج الأخت المتصلة يعني بيبقى فيه خلط في المفاهيم، هي الزوجة زوجة الزوجة زوجة والأم أم
والأم
والابنة ابنة، يعني لابد أن يكون في فوارق يعني ما حدش ينزل منزلة الآخر.
ده صحيح.
فأسأل الله عز وجل التيسير، لكن تنصح الأخت بأن تصبر
وأن تكلمه برفق، وننصح الأخ أنه يعني مش كل أكله تحت يعني
صحيح
إنما ينوع يعني.
جزاك الله خير. يعني الأصل أنه يأكل من يد زوجته
أو الأصل نعم، لكن بره لأمه مقدم على
يعني هو على يؤجر
على زوجته
يؤجر
على أنه
يعني يزور أهله أو ينزل طبعا. إليهم
بر الرجل لأمه مقدم على زوجته.
نعم.
تبال حضرتك. وبر الزوجة لزوجها مقدم على برها لأبويها. فالعكس يعني.
جزاك الله خير دكتور متولي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ أبو ياسر تفضل.
عندك أستاذ أحمد. بارك الله فيكم وجزاكم خير.
وفيكم بارك الله رب العالمين.
عندي سؤالين واقتراح بعد إذنكم.
تفضل. ما شاء الله.
السؤال الأول، ما حكم المياه المقروء عليها؟ هل يجوز أن تلقى في الحمام أو كده ولا كيف يتخلص منها يعني؟ السؤال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي ناس أكثر براءة؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل الرجل على حسب دينه إلى آخر الحديث. كيف نوفق بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب وما يرفع إلا ولا يرفع إلا بتوبة؟ الاقتراح بعد إذنكم خاص بالقناة، يعني كنت بقترح بس يكون في حلقة أسبوعية مثلا تكون مفتوحة للمشاهدين مثلا للمشاركات ويحاولوا موضوع معين.
حلقة أسبوعية عن إيه يا أستاذ أبو ياسر؟
عن أي موضوع مفيد أقصد، يعني يكون في فرصة للمشاهدين الكرام إن هم يشتركوا بآرائهم مثلا في هذا الموضوع من خلال الاتصالات يعني. أقصد
إحنا عندنا برنامج نوافذ أظن يوم السبت من كل أسبوع الساعة 10 مساء. ويعني بيستقبل مثل هذه الأمور، وبرنامج الفتاوى أهل الذكر مفتوح، يعني لو عندك اقتراح قل ما تشاء في أي وقت، عندك حلقة الساعة 4 وحلقة الساعة 10 مساء، صلى الله عز وجل قبول، ونحن نشرف باقتراحاتك، الله يرضى عنك في أمان الله. وفي برنامج الاستشارات الساعة 7 مع أساتذتنا الدكتور ياسر النصر والدكتور محمد إبراهيم والدكتور أحمد
صبرة
أحمد
صبرة
نعم وغيرهم الكثير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، لكنها فكرة جيدة. بارك الله فيك يا أخ أبو ياسر. نعم شيخنا الحبيب أيضا أخونا المتصل، هل يجوز صلاة الوتر أن يصلي الوتر قبل سنة العشاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعل آخر صلاتك وترا، فآخر صلاة اليوم وآخر صلاة الليل هو الوتر، فيصلي السنة ثم يصلي الوتر.
يعني السنة الأول
أولاً السنة رتبة، يعني هي عقب صلاة العشاء
ثم الوتر
وبعد كده الوتر له أن يصليها حتى قبيل الفجر.
نعم أبو ياسر جزاك الله خير. شيخنا الحبيب، ما حكم المياه المقروء عليها؟ طب ناخد الأخت ريم ونواصل. أستاذة ريم السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا يا فندم، اتفضل.
لو سمحت حضرتك أنا يعني عايز أسأل الشيخ سؤال، بس معلش يا ريت يكون بعد الهوى يعني،
يعني عايز رقم الشيخ
او اتصل على نفس رقم بعد الهواء لو ينفع.
لا الشيخ بيمشي على طول ما بيقعدش يعني، جزا الله خيرا، لكن ممكن حضرتك ما تقفليش وتاخدي رقم الشيخ من الكنترول من غرفة التحكم وتتكلمي ان شاء الله تعالى وتسألي السؤال الذي تريدينه. نعم شيخي الحبيب، حكم المياه المقروءة عليها القرآن الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنزعل مننا كده الشيخ مصطفى العدوي يعني حفظه الله.
ليه؟
لأنه الشيخ لا يعني الفتوى الشيخ أنه هذا ليس له أصل في في السنة. المسألة جوازها الكثير من علماء السلف، وجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية، وجوازها ابن القيم، وجوازها جماعات من أهل العلم. والشيخ يفتي بأن ذلك ليس له، ليس فيه دليل.
لعل عنده دليله.
نعم، هو ليس فيه دليل. هو هو يطالب من يقول هذا بالدليل، لكن هم من اعتمد هذا اعتمد على العموميات. من هذه العموميات من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، وجربوا ذلك وهو مجرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا من العموميات: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك.
طب شيخنا كريم، يعني لو أردنا أن نجمع بين هذا وبين رأي شيخنا الحبيب فضل الشيخ مصطفى العدو حفظكم الله جميعا، نعم، أن الشيخ قال لم يرد عليه دليل من السنة، نعم، من فعل النبي صلى الله عليه، نعم، وسلم أو فعل أحد الصحابة،
نعم،
لكن بعض أهل السلف جربوا هذا وفعلوه، نعم، فوجدوا نتيجته،
نعم،
يعني طيبة،
نعم، نجمع. نجمع نقول أنه
نجمع.
لم يرد،
نجمع بين الرأيين،
لم يرد دليل بخصوصه على جواز ذلك، على أنه يقرأ على الماء ثم يستشفى به. لكن ورد السلف وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالعموميات، اعتمد على العموميات وجربوا ذلك. وابن القيم له يعني كلام طيب في ذلك، يقول أنه كان يقرأ على الماء وخصوصا ماء زمزم ويتداوى به، يقول بمجرد ما أقرأ الفاتحة فأبرأ في الحياة. فهذا مجرب عند السلف. فالمسألة يعني فيها، أرى أن فيها سعة، يعني الشيخ يعني من قال قال لا دليل، وهذا صواب، دليل خاص في ذلك، لكن اعتماد على العموميات وعلى فعل سلفنا الصالح يجوز ذلك. فلا يعني أرى ذلك والله.
طب التخلص يكون مثلا من هذا الماء يكون في الحمام أو
خارج الحمام؟ ليس يكون في الحمام فيه؟ ده كلام
لعل في سؤال أخينا هذا السؤال.
لا، إنما لا يدخل به الحمام أصلا، ولا يغتسل به في الحمام، إنما إذا أراد في الخارج. والماء بقى ده يضعه في الزرع، يضع في أركان الحجرات، لكن لا يلقي في الحمام ولا يداس عليه بالأقدام.
نعم، كيف نجمع بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضل.
جزاك الله خير دكتور، ربنا يبارك لك يا رب. لو سمحت يا شيخ، أنا والدي توفينا بدومين، إحنا ثلاث بنات وولدين،
الله يرحمه،
بس البيت طبعا بنيان قديم ما بيتبنيش عليه، فهم الولدين راحوا بنيين شقتين تاني، وقالوا انتوا دور واحنا دور. فدلوقتي في يعني انا واخده شقه واختي واخده شقه، والصبيان تحت فاتحين محلات وبنوا لنفسهم كل واحد شقه. فاللي طالعه بره دي المفروض تاخد مننا كلنا ولا تاخد من البنتين بس؟
في واحده بس مش ساكنه معاكم.
واحده بس مش ساكنه معانا، لكن الباقي طبعا بنى في الرخص، والمفروض انهم سكنوا بقالهم كتير وكده. واحنا عندنا حالات يعني مثلنا كده بنوا، وبيتحسب لهم مثلا الفلوس اللي بنوا بيها قد ايه، وبتتقسم ايجار ايجار ايجار، وبعد كده تتفرق على كل المفروض الشقه. فهم بيقولوا لا احنا بنينا ما حدش كده، طب البيت ما يشيلش تاني، طب اللي بره دي تتظلم.
طيب
حاضر، هل تاخد مني انا واختي بس؟
طيب حاضر، في امان الله. نعم شيخنا الحبيب،
ربنا يبارك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف نجمع بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وبين حديث ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة الابتلاء، الجمع أن الابتلاء على نوعين. هناك ابتلاء يكون بسبب المعاصي والذنوب، وهناك ابتلاء لرفعة الدرجة ورفعة الحسنات. يبقى هذا هو وجه الجمع. الوجه الثاني أن هناك ابتلاء بالحسنات وهناك ابتلاء بالسيئات، فلماذا قصرت الابتلاء على يعني على الأمراض وعلى غير ذلك؟ وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فيقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فصبرنا عليه، ثم ابتلينا بالسراء فلم نؤدي شكراء أو لم نصبر عليه. فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، والابتلاء قد اللي هو بقى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ابتلى المرء على قدر دين، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأمثل. هذا الأنبياء معصومون من الوقوع في المعاصي، يبقى تحمل الابتلاء هنا على غير الابتلاء الذي ذكرته اللي هو ما نزل بلاء إلا بذنب ورفع إلى توبة. وإن كنت لا أعرف هذا موقوف على العباس ولا رفع مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحضرني الآن الحكم عليه.
جزاك الله خيرا. الأخت المتصلة الأخيرة رحمة الله على أبيها، هم ثلاث بنات وولدان، يبدو ان الولدين بنوا يعني شقتين او دورين، وكل واحد خد شقة، وفي بنت بس اللي بره البيت، فتاخد حقها من مين؟ من الولاد ولا من البنات؟ شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ده من مسائل القضاء، لابد من سماع جميع الأطراف، لكن نقول إن ما تركه الوالد يقسم على 7 أجزاء، على الولد يأخذ جزئين والبنت تأخذ جزءا واحدا. فمفترض إن ما تركه الوالد يقسم على 7 أقسام، الأولاد يأخذوا 4 والبنات يأخذوا 3. فهذه هل تم التقسيم بهذه الطريقة؟ إن تم التقسيم على 6 وحجبوها يبقى حقها عند الجميع. إن كان تم أعطوا البنات حقهن فقط،
في بنتين كده واخدين كل واحدة شقة،
مش عارفين مش بقى الشقة دي قد إيه، بقد إيه من التركة،
هم يتمنوا البيت ويقسموا على 7،
على 7
الدورين اللي بنوا الأخوان.
لابد من السماع، ولابد لازم مسألة من مسائل القضاء.
جزاك الله خير شيخنا حبيبي. أخت رضا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت أنا بصلي كل الصلوات في وقتها الحمد لله، بقالي حوالي 30 سنة.
ربنا يتقبل.
ماشي، بس في مش عارفة أجيب صلاة الفجر، مع إن أنا ملتزمة جدا وبحب قراءة القرآن وبحب ربنا جدا وبحب النبي، بس صلاة الفجر مش راجع تيجي معايا خالص.
مع إن أنا بتاخدي بالأسباب يا أخت رضا؟ يعني بتنامي بدري، بتظبطي المنبه، تاخدي بالاسباب؟
لا، هو ممكن يكون الزوج بس يعني بيسهر كتير، فانا ما بقدرش يعني، بس بيسهر كتير ممكن يكون ده السبب.
طيب شيخنا يقول لك تعملي ايه؟ ربنا يرزقنا وياك الصلوات الخمس والمحافظة عليها. نعم شيخنا الكريم، والأخت رضا المتصل الأخيرة نجيبها ونختم إن شاء الله، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينبغي على المسلم أن يحافظ على الصلوات في أوقاته، وصلاة الفجر على الأخص هذه صلاة مشهودة، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة، يعني صلاة الفجر، وهي صلاة مشهودة تحضرها الملائكة، ووقتها ينتهي بإجماع أهل العلم بطلوع الشمس بالشروق، على غير الصلوات الأخرى على خلاف صلاة العشاء، لكن بإجماع أهل العلم صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. فينبغي على الأخت وعلى جميع المسلمين أن يحافظوا على صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر شديدة كان على المنافقين. أنا لا أتهم بالطبع الأخت بهذا، ولا أتهم أحدا من المسلمين بذلك على العموم، إنما أقول هذا كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كانت صلاة العشاء والفجر ثقيلة على المنافقين، لأنه أنت في الفجر، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن بلال للفجر وأذن كسائر الصلوات، لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إذا قلت حي على الفلاح قل الصلاة خير من النوم؟ ده بلال، النبي عليه الصلاة والسلام علمها لبلال. لماذا قال له ذلك في صلاة الفجر فقط؟ لأن النوم يكون له طعم، خصوصا في ليالي الشتاء له طعم كده، وانت تقوم بقى من النوم بصعوبة وتذهب، والرجل ينزل إلى صلاة الفجر في المسجد في البرد، فأنت تبتغي الأجر من الله، فصلاة الفجر مشهودة ولا يعوضها شيء. بالنسبة للأخت تحزم أمرها وتنوي كل ليلة على أنها تريد أن تقوم لصلاة الفجر، وتأخذ بالأسباب، يعني لا تسهر كثيرا، تضبط المنبه، تأخذ بجميع الأسباب، فإذا يعني فاتتها مع أخذ كل الاحتياطات ومع صدق النية، أنا أقول لها لو صدقت النية مع الله فإن الله سيسر لك الأمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الله يصدق.
اللهم ارزقنا هذا. دكتور متولي البراجيلي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، صلى الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وجزاكم الله عنا كل خير. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل القبول، اللهم أمين يا رب العالمين. غدا الجمعة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صلاة الفجر، الرجال في المسجد والنساء إن شاء الله في البيت، يعني صلاة حاضرة، أسأل الله عز وجل القبول في أول وقتها، ونبكر إلى صلاة الجمعة وننصت من الإمام ونكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر نفسي وإياكم بسورة الكهف، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما Yeah. آه